الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم يلقاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على ما أكرم وأنعم وتفضل سبحانه وتعالى، فنعمه سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فمن هذه النعم أن سخر الليل والنهار، وهاتان الآيتان آية الليل وآية النهار ضمن مخلوقاته الكثيرة وآلائه العظيمة. فالله عز وجل ذكر عباده بهذه النعمة، بنعمة الليل والنهار وتسخيره لهذه النعمة العظيمة، تنويها بفضلها وشرفها نعمة الليل والنهار، وهي العصر والزمن والدهر. وقد أقسم الله عز وجل بالوقت والزمن في آيات كثيرة مبينا فضل هذه النعمة وفضل هذا الزمن، فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، قال: والضحى، وقال: والفجر وليال عشر، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأقسم الله عز وجل بالزمن بأطواره كلها مبينا فضل الوقت والزمن. وشرف الزمن أعظم من شرف المكان، ولذلك أقسم الله عز وجل بالوقت والزمن أكثر من كثير من الأمكنة، لنعلم فضل الزمن. والله عز وجل جعل هذا الزمن ليعمر بطاعة الله وبذكره سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيجب أن نستغل هذه النعمة العظيمة، نعمة الوقت ونعمة الزمن، فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فمن استغلهما فيما ينفعه في الدنيا والآخرة كان مغبوطا، ومن فرط في هذه النعمة في نعمة الوقت والزمن كان مغبونا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيجب أن تستغل نعمة الوقت وهكذا الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في بيان فضل الوقت وفضل الزمن، ليعمره بنو آدم بطاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان جعل الله عز وجل له نسلا عن طريق الزواج، ليشغل من قبل المكلفين بطاعة الله وعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحث الله عز وجل على الزواج، وبين أنه آية عظيمة، كما أن الليل والنهار آيتان عظيمتان. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه آية عظيمة، كما أن الزمن آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات جمال وحسب، أفأتزوجها وهي ذات جمال وحسب إلا أنها لا تلد؟ فقال له: لا. فأتاه المرة الثانية فاستأذنه في الزواج بها وذكر أنها ذات جمال وحسب، فقال له: لا. وفي الثالثة قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث بالزواج بالمرأة الولود التي يكثر النسل بالزواج بها. فمن أعظم مقاصد النكاح حصول الولد وتكاثر النسل ليعمر هذا الكون بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، فمنهم من هدى الله ومنهم من أصر على العماية والضلالة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فينبغي أن يحث على هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجلل، وأنه يستحب التذكير في أمر الزواج في جانب الرجال وجانب النساء لتحصل المقاصد الكثيرة من وراء هذا الزواج. يحصل العفاف وغض البصر وأيضا صفاء الذهن والتفرغ لما ينفع العبد، وأيضا الإنسان يؤجر على تحمله المسؤولية والتكاليف من النفقة والرعاية والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإنسان يؤجر بالنفقة على أهله كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. والله عز وجل قد أمر بالزواج في آيات كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. فالله عز وجل أباح وشرع وحث على التعدل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن علم من نفسه العدل بين زوجتيه أو زوجاته إن كان له أكثر من امرأة فلا مانع أن يعدل. والتعدل من ورائه مصالح عظيمة ومنافع جليلة للرجل وللمرأة وللمجتمع. فرب امرأة تكبر عليها المسؤولية وتحصل لها المشقة، فإذا تزوج زوجها بأخرى أو بأخريات خف عليها الأمر. ورب امرأة ربما حصل النزاع بينها وبين زوجها بسبب ما يحصل من التقصير، فإذا تزوج سكنت نفس الزوج وصبر على امرأته وإن حصل منها تقصيره. فبعض النساء تغار ولا شك غيرة شديدة بالتعدد، والتعدد من ورائه خير كثير لمن عدل وتحرى العمل بالأدلة كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. فالتعدد فيه مصالح للمرأة وهكذا أيضا للرجل، ويحصل العفاف ويكثر النسل. وسلفنا رحمهم الله قل أن تجد واحدا لا يعدل، فكانوا يعددون الصحابة والتابعون كان غالبهم يعدل. والتعدد كما سمعنا دلت عليه الأدلة لما يترتب عليه من المنافع، ولو كان ضررا وشرا لما أباحه الشرع ولما حق عليه ديننا. والأنبياء يعددون وأباح الله عز وجل لهم أن يتزوجوا بأكثر من أربع، وهذا من خصائصهم كما قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، وفي رواية على 70 امرأة، تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل فلم تلد إلا واحدة نصف غلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام جمع 9 نسوة ومات عن 9، وغير الأنبياء من هذه الأمة أباح الله عز وجل للواحد 4 كما دلت على ذلك الآية. وهكذا بعض الصحابة أسلم وتحته 8 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق 4 ويمسك 4، فأقرع بين نسائه. فالتعدد مشروع ومرغب فيه لمن عدل. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا علم الإنسان من نفسه عدم العدل في المبيت والنفقة فلا يظلم نفسه ولا يظلم غيره ويقتصر على الواحدة، ذلك أدنى ألا تجوروا، أي ألا تظلموا، ألا تظلموا. وكان بعض الصحابة ربما تزوج الأربع وعنده من الإماء الكثير، وبعضهم ربما تزوج الثنتين والثلاث وعنده من الإماء، والإماء في زمننا لا وجود لهن في كثير من الأماكن، في كثير من الأماكن. هذا مما يدل على أنه يستحب التعدد والاستكثار من النساء لما يترتب على ذلك من الخير. وقال عبد الله ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، ويعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج بعدد من النسوة وكان في زواجه الخير والبركة والتأليف، وأيضا كانت الدعوة تقتضي ذلك، فرب قبيلة تسلم وتحب الإسلام بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلد أو أوسع من ذلك، أو أوسع من ذلك. فلا يزهد في شأن التعدد، ولا أن تتزوج المرأة برجل معدد خير لها من أن تبقى بغير زوج، خير لها من أن تبقى بغير زوج، وما كتب لها يأتيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، فما قدر لها يصلها، سواء تزوجت بالواحد أو بالمعدد. فهذا الأمر بارك الله فيكم لا يجوز إنكاره والتذمر منه، وإن كانت الغيرة يعني النساء مفطورات عليها، لكن الغيرة تضبط بالشرع. وهذا تذكير ببعض الأدلة، والذكرى تنفع المؤمنين. فالزواج المبكر يحث عليه ويرغب فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب على الزواج، على الزواج. وهكذا أيضا التعدد أيضا مرغب فيه، ويحصل من وراء ذلك الخير الكثير كما أسلفنا وكما ذكرنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ومن لم يتيسر له الزواج فعليه بالصوم وعليه بالاستعفاف كما قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. على أن الزواج مفتاح مفاتيح الرزق والخير كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. وهكذا أيضا الاستغفار والتوبة وملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأفسح المجال لشيخنا لمن شاء أيضا يتكلم. الحمد لله.